ونقرأ بإذن الله تعالى في تفسير سورة 60 من القرآن الكريم وهي سورة الممتحنة. وتسمى الممتحنة بفتح إما بفتح الحاء، وقد تكسر الممتحنة أو الممتحنة. فعلى القول بالفتح الممتحنة فهي صفة المرأة التي نزلت فيها هذه السورة. وضح الممتحنة بالفتح مضافة إلى المرأة التي نزلت في هذه السورة وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معاوية. قال الله تعالى: فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. فهذه المرأة التي نزلت في هذه السورة ممتحنة تطبيقا لهذه الآية، وهي امرأة عبد الرحمن بن عوف ولدت له إبراهيم ابن عبد الرحمن. أما بالشكل الممتحنة بمعنى المختبرة فهي إما أنها صفة السورة، صفة السورة نفسها السورة المختبرة، يعني كما سميت سورة براءة المباشرة والفاضحة لما كشفت أو لما كشفت عن عيوب أو من عيوب المنافقين. قال المهيلي: سميت بها بدلالة آيات الامتحان على أنه لا يكتفى في باب الصحة بظواهر الأدلة كالهجرة، بل لا بد من اختبار البواطن. فدلائل الاعتقادات أولى بذلك، وهذا من أعظم مقاصد القرآن. وفي جمال القراء أنها تسمى سورة الامتحان وسورة المودة، وهي سورة مدنية كلها بإجماعهم، وآيها 13 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة فقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تفرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أي أنصارا. فهذا نهي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن موالاة مشركي مكة المحاربين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقت إذ، لما فيها من الفتنة بالدين وأهله كما يأتي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لفظ العدو مفرد ويطلق على الفرد وعلى الجماعة، من إطلاقه على المفرد قوله سبحانه وتعالى: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن هذا عدو لك ولزوجك، إن هذا بالإفراد. من إطلاقه على الجمع قوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. في تجوالهين بدلا. والمراد هنا في هذه الآية: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. المراد هنا بالنظرة عدوي الجمع، الجمع، لأن هناك قرائن في سياق الآية تؤكد أن المراد الجمع. مثلا قوله تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فهذا الجمع يدل على أن المراد العدو هنا الجمع. تلقون إليهم بالمراد وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم، وقوله أيضا تفرون إليهم بالمودة، فهذا كله مما يرتح. وقوله أيضا: إن يتقوكم يكون لكم أعداء إلى آخره. ويلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قدم ذكر عداوته على عداوة المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. فذكر المقابلة هنا بين عدوي وعدوكم فيه إبراز صورة الحال وتخليص الشأن، لأن العداوة تتنافى مع الموالاة وتتنافى أيضا مع المسارة للعدو بالمودة. قال الفقه الرازي في سر تقديم عدوي على عدوكم: يقول التقديم لأن عداوة العهد بالله بدون علة. عدوي فالذي يعادي الله سبحانه وتعالى ليس له علة تعلل هذه العداوة. أما عداوة العبد للعبد فإنما تكون لعلة. يقول وما كان بدون علة، يعني الهلاك صار يعادون الله بدون علة، فهذا يقدم على العداوة التي تكون لعلة وهي عداوة الناس بعضهم لبعض. فيقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى: والذي يظهر والله تعالى أعلم أن التكليم لغرض شرعي وبلاغي، وهو أن عداوة العبد لله هي الأصل، يعني أن من عاد الله فإنه غداش عادي أولياء الله، وهي أشد قبحة فإذا قدمت عداوة العبد لله أشد قبحة من عداوة العبد مثله فإذا قدمت. وقبحها في أنهم عبدوا غير خالقهم وسكروا غير رابطهم وكذبوا رسل ربهم وآذوهم. يعني لا يتصور ان يعني يعادي عبد الله سبحانه وتعالى وهو اصلا في وجوده مفتقر الى الله، فهو الذي خلقه ورزقه ووهب له الحياه واسبغ عليه النعمه ظاهره وباطنه، فلم ياته من الله سبحانه وتعالى الا كل خير. فمقابله هذا الاحكام الذي لا احكام مثله بالعداوه لا شك انه اصبح ما يكون. ولذلك روي في بعض الاحاديث الالهيه: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري. وفيه أيضا: خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. يعني حتى هذا إلا من صحة إلا معناه لا شك في صحته. كما أن تقديم عداوة الله سبحانه وتعالى على عداوة الخلق يؤكد بأنه هو السبب في العداوة بين المؤمنين والكافرين. فأصلا العداوة التي تقع بين المؤمنين والكافرين هي ناشئة عن أن الكافرين أعداء الله تبارك وتعالى، يسبون الله ويشركون به ويكذبون أولياءه. فمن ثم هذا هو الأساس، فلما كانوا أعداء لله وجب على المؤمنين أن يتخذوهم أيضا أعداء. يعني والدليل على ذلك، الدليل على أن يعني أن تقديم عدوي على عدوكم يؤكد أن عداوتهم لله هي السبب في العداوة بين المؤمنين والكافرين، وما كان سببا في حقوق التقديم يدل على ذلك وعلى أن هذا هو الأصل، أن الكفار لو آمنوا بالله وانتهت عداوتهم لله لأصبحوا إخوانا للمؤمنين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فبمجرد التوبة والدخول في الإسلام والانقياد لشرع الله يصبحون إخوانا للمؤمنين وتنتهي العداوة بينهما. كذلك أيضا هذا الأمر معين بغاية في قوله تعالى: فلا تتخذوا منه أولياء حتى تهاجروا في سبيل الله. ومثله أيضا قول الله تعالى في قول إبراهيم: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذا آمنوا بالله صاروا اتفق إخوانا لهم وانتفت هذه العداوة. فإذا هاجر المشركون وآمن الكافرون انتفت العداوة ويعني حلت محلها المعنى. فسبب النهي عن معاناة الأعداء هو الكفر. فإذا وجدت عداوة لا لسبب الكفر فلا ينهى عن تلك المعاناة. يعني قد توجد عداوة لكن سبب خطر غير سبب الكفر، فلا تعامل نفس المعاملة التي في المعاداة التي سببها الكفر. يعني ممكن أن يحصل عداوة بين اثنين من المسلمين، مثلا واحد بينهما محاققة أو مخاصمة أو اختلاف، هل هذا يوجد نفس النوع من العداوة؟ لا يوجد أبدا، لا يترتب عليها، ما يترتب على المعاداة التي يكون سببها الأول هو الكفر. واضح؟ نعم. مثلا يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فهنا وصف الأولاد والأزواج بأنهم قد يكونون أعداء، وهذه العداوة تختلف تماما عن العداوة التي سببها الكفر. لماذا؟ لأن هذه العداوة نوع آخر من العداوة، لأن العداوة الشخص المحب أو المحبوب الذي قد يكتم كارثة رؤياه، بحيث مثلا الزوجة تحرم زوجها على أن يأتي بالمال ولو من حرام مثلا. الولد يشغله محبته، محبة الأب له عن مثلا عبادة الله: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فإذا حرضت الزوجة أو الأولاد الرجل على معصية الله أو على الكسب الحرام أو على أي مخالفة شرعية، فهذه هي العداوة المقصودة هنا في هذه الآية. في هذه الآية التي فيها عداوة ليست لسبب غير سبب الكفر إلا من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال الله تعالى مباشرة بعدها: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. هي عداوة لكنها لأنها ليست سبب الكفر. انظر كيف أتبعها الله سبحانه وتعالى بالتحريم على العفو والغفران والمسامحة. فلما تخلف السبب الأساسي في النهي عن مولاة الكفار الذي هو الكفر جاء الحث على العفو والصفح والغفران. لماذا؟ لأن هذه العداوة لسبب آخر بيّنه قول الله تبارك وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فكان مقتضاها الحذر من أن يفتنوه، لا أن يتخذ الرجل زوجته وأولاده أعداء، لا، أن يكون يقظا حذرا عن أن يفتنوه ويؤذوه على المخالفات الشرعية. فكان مقتضى هذه العداوة الحذر من أن يفتنه المال أو الغنم، وكان مقتضى الزوجية حسن الإكرام وليس المعاداة. لماذا؟ لأن السبب هنا ليس سبب يعني الكفر. وقد نص صراحة على عدم النهي المذكور في خصوص من لم يعادهم في الدين. فقال تعالى: ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذا فيما يتعلق به هذا المعنى، وهو تقديم او حكمة تقديم لفظة عدوي على لفظة عدوكم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ما يعرف أولياء؟ مفعول ثاني، مفعول ثاني. فالمفعول الأول عدوي، فتركون إليهم بالبغض. قلنا أولياء معناها أمصارا. فهذا نهي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن موالاة المشركين في مكة المحاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ربط إذ لما فيها من الفتنة بالدين وأهله. تلقون إليهم بالمودة، قيل يعني بصميم المحبة، والباء هنا زائدة في المفعول، والمعنى تلقون إليهم المودة، المودة. وقال بعض العلماء المقصود بالمودة المودة الظاهرة، لأن كما تعلمون أن هذه السورة نزلت أو هذا الجزء من السورة نزل في شأن حاطب بن أبي بلتعة لما سأل قريشا أو أخبرهم عن أحبار النبي عليه السلام وأنه قد عاد جيشا يغزوهم كما سنبين صلى الله تعالى بالتفصيل. فالنبي عليه السلام لما اعتذر له حاطب عن هذا الفعل وذكر أنه يعني محب لله ورسوله وموال لله ورسوله وأنه مبغض للكافرين وإنما عذره كذا وكذا مما تأوله، فمن ثم قيد بعض المفسرين المودة هنا بأنها المودة الظاهرة وليست المودة القلبية. المودة الظاهرة وليست المودة القلبية. لماذا؟ لأن قلب حاطب كان سليما لقول النبي عليه السلام بعدما اعتذر إليه، يعني حاطب قال له، قال للصحابة: أما صاحبكم فقد سرق، يعني أنه تأول وأنه لم يكن هذا عن كفر أو عن حب للكفار والعياذ بالله. فقوله تلقون إليهم بالمودة كما قلنا الباء يعني زائدة، كما في قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني ومن يرد فيه إلحادا بظلم، أو أن الباء تكون ثابتة ويكون هذا الضمير متعلق بقوله تلقون، ألقيت إليه بكذا بكذا، فتلقون إليهم بالمودة يعني تلقون إليهم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل ان الباء هنا سببيه، تلقون اليهم بالموده يعني بسبب الموده، هذا قول اخر، بسبب الموده التي بينكم وبينهم. وقد كفروا بما جاءكم من الحق، ما له الواو هنا، وقد كفروا بما جاءكم من الحق، نعم هذه الواو خاليه. وقد كفروا بما جاءكم من الحق، اي من الايمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه الذي هو نهايه الهدى وغايه السعاده. ثم اشار الى انهم لم الى انه لم يكفهم ذلك حتى اذوا المؤمنين، هؤلاء الذين توالوا لهم او تودوا لهم او تقول اليهم بالموده، لم يكتفوا بالكفر بما جاءكم من الحق، وقد كفروا بما جاءكم من الحق. طبعا هذه هي الجريمه العظمى، الكفر بما جاءنا من الحق بالرسول وبالقرآن وبالإسلام، هذا هو الجريمة الكبرى التي يعني ينهاهم الله سبحانه وتعالى عليهم هنا. ثم يقول الله تبارك وتعالى إلى حين أنهم لم يكتفوا بذلك بالكفر بالحق الذي جاءهم حتى آذوا المؤمنين، أضافوا إلى الكفر أيضا أذية المؤمنين، الأمر الذي يقتضي قطعا على اجتماعهم رأسه، لا توجد معهم أي نوع من الإيه من المودة، تأكلون إيه بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم يخرجون الرسول وإياكم. الحمد لله الجريمة الثانية بعد الكفر بالله والكفر بالقرآن يخرجون الرسول وإياكم، فهم آذوا الرسول وآذوا المؤمنين، فالأمر هذا الأمر يستوجب قطعا على اجتماعهم رأسه، يخرجون الرسول وإياكم يعني من أرضكم ودياركم، أن تؤمنوا بالله ربكم، أن تؤمنوا بالله ربكم يعني ما يخرجونكم إلا لأنكم آمنتم بالله ربكم، ما ظلمتموهم، ما تخذتموهم حقا، ما آذيتموهم في شيء، وإنما فقط كما قال تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، هذه الجريمة الإيمان بالله عز وجل، أن تؤمنوا بالله ربكم أن يخرجونكم لإيمانكم بالله الجامع للكمالات المقتضية انقيادا ناقص له، لا سيما باعتبار اتصافه بوصف كونه رباكم بالكمالات، فهي بالحقيقة عداوة مع الله عز وجل، أن تؤمنوا بالله ربكم، ربكم الذي أحسن إليكم وغذاكم بنعمه وأفاض عليكم من خيراته، هم ما نقوا منكم إلا أن تؤمنوا بالله ربكم. قال ابن كثير هذا مع ما قبله من التمييز على عداوتهم وعدم موالاتهم، فهذه الأسباب الثلاثة المذكورة في الآية كلها مما يعني يهيج المؤمنين ويوقن في قلوبهم عداوة الكفار وعدم موالاتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يعني واحد يخرجون الرسول وإياكم، ثالثا أن تؤمنوا بسبب إيمانكم أن تؤمنوا بالله ربكم لأنهم أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من بين ظهورهم كراهة لما هم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده، ولهذا قال تعالى أن تؤمنوا بالله ربكم أي لم يكن لكم عندهم ذنب إلا إيمانكم بالله رب العالمين، كقوله تعالى وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وكقوله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ثم يقول تبارك وتعالى إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي أي للجهاد في طريقي الذي شرعته لكم وديني الذي أمرتكم به وانتماس رضائي عنكم الذي لا ثواب فوقه، واصبرت متعلق بقوله لا تتخذوا، لا تتخذوا أي لا تتولوا أعدائي إن كنتم أوليائي، لا تتولوا أعدائي إن كنتم أوليائي، وقوله هنا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، فيعني على هذا الأساس هذا حرف وجوابه متقدم، يعني الكلام فيه تقديم وتأخير، فيكون معنى الآية في التفسير إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وقيل قول آخر إن في الكلام حذفا، يعني إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي فلا تلقوا إليهم بالمودة، تفرون إليهم بالمودة، تفرون إليهم بالمودة، الباء في قوله بالمودة كالباء في لفظ بالمودة السابقة، تلقون إليهم بالمودة وهنا قد تفرون إليهم بالمودة كما قلنا فيها أيضا، وما عرف تفرون بدل بدل من قوله تبارك وتعالى تلقون إليهم بالمودة، ثم قال تفرون إليهم بالمودة بدل ومغير عنه، لأن الأفعال تبدل من الأفعال، الأفعال تبدل من الأفعال، من يذكر شيئا من القرآن إن كان يكون يأتي بدلا عن فهم في سورة الفرقان أحسن ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يضاع خير العذاب يوم القيامة ولا يخلد فيه مهانة. فهنا هذه بدل. ويقول السائل: متى تأتينا كل بنا في ديارنا تجد حطبا جزلا ونارا تأجدا؟ متى تأتينا كل بنا في ديارنا تجد، هذا بدل، تجد حطبا جزلا ونارا تأجدا، تفرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، أي من المودة معهم وغيرها، ومن يفعله منكم الهيئة عجلة، ومن يفعله منكم الإسراء المصدر نفسه يعني مذكور الفعل لكن يفهم منه المصدر، ومن يفعله أي الإسراء والإلقاء، الإلقاء إلى المودة أو الإسراء إليهم، ومن يفعله منكم أي الإسراء أو الإلقاء أو استقرارهم الأولياء فقد ظل سواء السبيل، أي جار عن السبيل السوي الذي جعله الله سبحانه وتعالى هدى ونجاة. الحقيقة كما ذكرنا هذا السياق كله نزل في شأن قصة حاطب بن أبي بلتعة، وكان بدريا ووقع منه هذا الأمر وهو إخبار الكفار بسر الرسول عليه السلام لعلة سوف نبينها، مع أن حاطبا رضي الله تعالى عنه من البدريين من أهل بدر وله فضل عظيم جدا، لكن كل هذا السياق كما نلاحظه يؤخذ منه معاتبة حاطب، معاتبة حاطب رضي الله تعالى عنه: يا أيها الذين آمنوا، هو الخطاب للمؤمنين لكن هي سبب النزول في حاطب: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تفرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. المعاتبة من الله سبحانه وتعالى لحافظ رضي الله عنه في حد ذاتها تدل على فضله وكرامته ونصيحته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق إيمانه، لماذا؟ لأن المعاتبة لا تكون إلا من محب لحبيبه، العتاب ما يحصل إلا إذا وجدت المحبة، لأن الشخص الذي تيأس منه يعني تفرحه عن ذلك ولا تبالي بما فعل لأنه لا يهمك شأنه، أما الشخص الذي بينك وبين مودة فهذا الذي يستحق أن تعاتبه، ولذلك يقول الشاعر: أعاتبوا ذا المودة من صديق إذا ما راقني فيه اجتناب، إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب، يعني ما بقي العتاب يبقى الود، وما دام هناك ألم في هذا الشخص ومحبة فإنه يستحق أن تعاتبه، إذا ارتفع العتاب فهذا يدل على ارتفاع المحبة أصلا. أعاتبوا ذا المودة من صديق إذا ما راقني منه اجتناب، إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب. ثم يقول تبارك وتعالى أيضا مبينا حال الكافرين مع المؤمنين: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. إن يثقفوكم أي إن يدركوكم أي يرسلوا بكم، وتقول رمح ثقيل يعني من الإيه الذي صنع بحذف ومهارة ودقة، لكن استعمل في الإدراك عموما. إن يثقفوكم إن يدركوكم يكونوا لكم أعداء، فقوله إن يثقفوكم لأنهم لا يطالونهم بسبب الهجرة، المؤمنين لا يقيمون معهم في مكة، لكن إن ظهر المشركون بهم إن يثقفوكم إن يدركوكم يكونوا لكم أعداء، فواجبكم أن تقابلوا هذه العداوة بعداوة مثلها. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء أي حربا، ولا ينفعكم إلقاء المودة إليهم، لا يجزي معهم أن تلقوا إليهم المودة، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، يبسطوا إليكم أيديهم بالقطع أو الضرب وألسنتهم بالشتم بالسوء، وردوا لو تكفرون يعني بما جاءكم من الحق وترجعون عن دينكم إلى دينهم، كما وقد بين الله سبحانه وتعالى السبب في أنهم يودون لو تكفرون. ما هو هذا السبب؟ نعم تكفرون، لكن لماذا هم يحرصون على أن يكثر المسلمون مثلهم. فيرتب الآية الأخرى وابدا الحسد، الحسد لأنهم يحسدون المؤمنين على نعمة الإيمان. ونحن نعرف مثلا بالذات بحق اليهود مثلا كانوا يعرفون أن الرسول عليه السلام حق من عند الله، وكانوا يعلمون أنه نبي مرسل من الله سبحانه وتعالى، لكن ما الذي منعهم من الإيمان؟ الحسد. فالحسد يعمي قلوبهم عن أن يدركوا أن هذا الحسد سيؤول به إلى نار جهنم، لأنه ما دام رسولا حقا من عند الله فلن يخالفه، فلا شك سيكون من أوام جهنم، وأنه أتى بما ينفخ شريعتهم ودينهم. ومع ذلك من تمكن ثقة الحسد في قلوبهم عموا أو أصروا وجحدوا وأصروا على كفرهم واستكبارهم. يقول الله تبارك وتعالى: ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. حسد. ويقول الله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أرشفهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله، إلى قوله تعالى: ود لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. سواء، وهذا معروف يعني حتى ولو على مستوى أقل من ذلك، أقل من قضايا الكفر والإيمان، تجد الشخص المنحرف أو الفاسد يحب جدا أن يأخذ الناس مثله وأن يصيروا كلهم منحرفين، أن يصيروا في الهوى سواء، لأن هذا يعني يحس له نوع من الأنثى، إن ليس هو فقط الضائع لكن يضيع من حوله، لأن هذا يؤذي في هذه الوحدة. فكذلك هؤلاء يعني وودوا لو تكفرون يعني حسدا من عندي أنفسهم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم الله بما تعملون بصير. قوله تعالى: لن تنفعكم أرحامكم يعني قراباتكم، ليس على ظاهرها، فالأرحام هنا ليس مقصود أرحام نفسنا، لكن مقصود إيه؟ ذوو الأرحام. لن تنفعكم أرحامكم يعني لن تنفعكم ذوو أرحامكم أي قراباتكم ولا أولادكم يوم القيامة. لماذا أتى هذا السياق؟ أتى لأن القصة نزلت في كتب حافظ، لأن السورة نزلت في حافظ من أجل الفعل، وحافظ إنما أراد أن تكون له يد جميل عند أهل مكة المشركين، لأن لم يكن هناك عشيرة له يعني تحميهم من أذى المشركين، فأراد أن يبدي لين جميلا حتى يكف الأذى عن أهلي وعشيرته. فالله تعالى يبين له أنه يوم القيامة، يوم القيامة لن ينفع هؤلاء الخرافات الذين ارتكبت يا حاطب هذه الكبيرة بسببهم، لن ينفعوا يوم القيامة. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، يفصل بينكم يعني بإثابة المؤمنين ومعاقبة العاصين. وقرأت يفصل بينكم عدة قراءات، منها يوم القيامة يفصل بينكم، وقرأت يوم القيامة يفصل بينكم، وفي القراءة يوم القيامة يفصل بينكم، وقرية يوم القيامة نفصل بينكم على العظمة، وقرية أيضا يوم القيامة نفصل بينكم. فقال الخشني: أي لا نفع لمن اخترتم موالاة العدو الحقيقي لأجله، لأن القيامة مفرقة، يوم القيامة يفصل بينكم. فهؤلاء الذين اخترتم موالاة العدو الحقيقي لأجله، يعني هم الحاضر يعني بالذات والى العدو الحقيقي الذي هو مشرك مكة لأجل قرابته الذين في مكة، فيقول هؤلاء القرابة الذين يعني تهلكون أنفسكم بسببهم لن ينفعكم يوم القيامة، لن يغنى عنكم شيء، لماذا؟ أنه يوم القيامة يفصل بينكم أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، لأن القيامة مفرقة. وهذا معنى قوله تعالى: يوم القيامة يفصل بينكم، أي يفصل الله بينكم وبين أرحامكم وأولادكم، كما قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وهذا يعني تأويل جيد. أما فيما يتعلق بإعراب أو بالقراءة في قوله تعالى يوم القيامة، يجوز في قوله تعالى يوم القيامة وجهان: الأول أن يتعلق بما قبله، يعني لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، يوم القيامة يعني لن تنفعكم يوم القيامة، سيوقف على يوم القيامة ويبتدا بقوله يفصل بينكم، يفصل بينكم. والقول او الوجه الثاني ان يتعلق قوله تعالى يوم القيامه بما بعده، اي لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، يعني يفصل بينكم يوم القيامة، فيقف على أولادكم ويبتدأ به يوم القيامة. والله بما تعملون بصير، يعني فيجازيكم عليه. يقول الإمام الشيخ المفسرين وإمامهم الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، ذكر أن هذه الآيات من أول هذه السورة نزلت في شأن حافظ ابن أبي بلتعة، وكان كتب إلى قريش بمكة يقنعهم على أمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخفاه عنهم. أما رواية البخاري في هذه القصة فعن علي رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، وهو مكان بين المدينة ومكة على بعد 12 ميلا من المدينة. انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها رعينة معها كتاب فخذوه منها. فإن بها رعينة، الرعينة هي المرأة داخل الهمزج، لكن كانت خارج الهمزج لا يقال عليها رعينة، الرعينة بالذات هي المرأة في الهمزج. فقال عليه الصلاة والسلام: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها رعينة معها كتاب تأخذوه منها. فذهبنا تعالى بنا خيلنا، أي تجري بنا خيلنا من عبد حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالرعينة فقلنا أخري الكتاب، فقالت: ما معي من كتاب؟ فقلنا: لا تخرجن الكتاب أو لننفين الثياب، أو لننفين الثياب. فأخرجته من عقاقها من بطائها، فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حافظ ابن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حافظ؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد صدقكم. فقال عمر: دعني يا رسول الله فأضرب عنقه. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه شهد بدرا وما يدريك، لعل الله عز وجل اطلع على اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طبعا معنى هذه العباره الاخيره ان الله سبحانه وتعالى علم من فعل اهل بدر انهم كلما اذنب الواحد منهم ذنبا انه يحدث بعده توبه فيغفر الله عز وجل له. واضح؟ فهذا معنى قوله: لعل الله اطلع الى اهل بدر على اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لماذا؟ لانهم كلما اذنب احدهم ذنبا فانه يوفق الله الى توبه فيغفر الله له. قال عمرو بن دينار رضي الحديث: ونزلت فيه: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، الى اخر الايات. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: كان حافظ هذا رجلا من المهاجرين ومن اهل بدر، وكان له بمكة أولاد ومال، ولم يكن من قريش أنفسهم، بل كان حليفا لعثمان رضي الله عنه. فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتح مكة، لما نقض أهلها العهد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتجهز لغزوهم، فقال: اللهم عمي عليهم خبرنا، اللهم عمي عليهم خبرنا. فعمد حافظ هذا فكتب كتابا إلى أهل مكة يعلمهم بما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوهم، ليتخذ بذلك عندهم يدا كما ذكر في الحديث. فقال ابن كثير رحمه الله تعالى: يعني بقوله عز وجل: لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء، المشركين والكفار الذين هم محاربون لله ولرسوله والمؤمنين الذين شرع الله عداوتهم ومقارنتهم، ولها أن يتخذوا أولياء وأصدقاء، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني من يحبهم بقلبه ويواليهم فإنه يصير كافرا مثله. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. ولهذا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عذر حاطب لما ذكر أنه إنما فعل ذلك مقانعة لقريش لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد. في الحقيقة هذه الجملة من الآيات خاصة عند مثل هذه الآية التي تصدق بهذه الآية العظيمة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فهذه السورة كلها في الحقيقة هي أصل في النهي عن موالاة الكفار، يعني فضلا عما أشرنا إليه وما لم نسر إليه من الآيات، لأن يعني قضية موالاة الكفار هي في الإسلام تحتل المرتبة الثانية من حيث كثرة الأدلة عليها بعد قضية التوحيد. كما عرفت قضية كثرة أدلتها بعد قضية التوحيد مثل قضية الولاء والبرموالات المؤمنين ومعاداة الكافرين، بل في الحقيقة هي من حقوق التوحيد، من حقوق التوحيد قضية الموالاة والولاء والبراء. ولذلك يعني أي خلل فيها، أي خلل في قضية الولاء والبراء، يعني ما قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا غاب هذا الحاجز النفسي بين المؤمنين والكافرين يترتب على ذلك اختلاط الأمور، اختلاط الأمور على الناس. يسأل على خد زوجته طبعا مطلوبين، فهي أعلنت يعني أنها رغبت أن تدخل في الإسلام، أرادت أن تدخل في الإسلام، فقال: لا، ما فيش زعل، دي الأديان كلها حاجة واحدة، الأديان كلها سواء، ما في زعل، ليه غير دينك؟ فهي الإسلام هو زي النصرانية بكل شيء واحد، الله المستعان. فانظر إلى الخلل، يصل التسليم للفكر والعقيدة في متواتر الإسلام بالكفر بأن يصدر مثل هذا التصرف الخطير. هذا النموذج يعني فقط يعني ذكرته كنموذج عملي، وإلا واقعنا الآن كل ما نحن فيه من الخلل واختلال في أحوالنا وأمورنا هو بسبب الاختلال في قضية الولاء والبراء. ولذلك صار الآن سيد من يحملون أسماء المسلمين وهم أشد عداوة للإسلام وأهله من أبي جهل وأبي لهب، أشد من أبي جهل وأبي لهب. لماذا؟ لماذا؟ بسبب الخلل في قضية الولاء والبراء. فإذا أردت أن تفتش عن سبب هذا الفتاة إلا تفعلون تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، فتنة الناس في دينهم، لأنه حينئذ تتنافى الخط الفاصل بين الكفر والإيمان، بين النور والظلام، بين الهدى والضلال، لأنه صار الأمور صارت هذه كلها متساوية كما نشير إلى ذلك أيضا. وكان حق في الحقيقة هذه الآية أن نقف وقفة طويلة عند قضية العلماء والبراء، لكن كما تعلمون الوقت يضغط علينا لأننا نريد أن ننجز بقدر المستطاع. فنرجو إن شاء الله هذا إن شاء الله يعني أمر مهم جدا نتوقف عنده ونعطيه أو نوفيه حقه لاحقا إن شاء الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى قبل عذر حاطب فيما قال في ظنه من كون ذلك ليس بكبيرة وإن أخطأ، والمجتهد المخطئ معذور. وقد تبين خطأه بصريح النهي عن معاودة مثله الذي بأجله نزل في السورة. يعني هو كان متأولا إن هذا جائز، وقال إن الرسول بأي حال من الأحوال سوف ينصر الله على المشركين، فأنا أزجي إليهم هذا الجميل ربما حتى يدفعوا الأذى عن آخره في مكة. وأخطأ في هذا الرسالة واضح، ولكن قلبه عامر بالإيمان، عامر بالإيمان، محسن لله ولرسوله وموالٍ للمؤمنين. ولذلك ذكر أن حاطبا لما سمع فقد السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ورسي عليه من الفرح بخطاب الإيمان، ورسي عليه من الفرح بخطاب الإيمان، يعني سر جدا أن الله ما زال يخاطبه بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وطبعا هذا يعني أن أيضا الإنسان إذا أراد أن يحكم على شخص لابد من الاعتدال والموازنة، لأن من الخلل عند الحكم على الأشخاص أو على المناهج أو على المواقف أن بعض الناس من خلال موقف واحد يعني يحدث كل ما عند الشخص في الكفة الأخرى من كفة الحسنات، فلا يعرف أنه العالم الفلاني إلا أن هذا العالم الذي أخطأ في قضية كذا، العالم الذي أخطأ في الموضوع الفلاني وتسقط أمامهم كل حسناته من سبب هذا الخطأ. لا، انظر إلى حافظ أن تعرف رغم هذا الخطأ هو كبير من الكبائر بلا شك، كبيرة خطيرة جدا أن يخطأ منه هذا يعني هذا هذه المصانعة للمشركين. ومع ذلك يعني انظر كيف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وزن من واحد يبقى بدري بشرف وشرف عظيم جدا لا يمكن ان يطول. وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لك، ان موقعة بدر وغزوه بدر وما كان فيها من يعني الفرقان ونصره الحق وكان في بدايه انطلاق الدعوه الى الامام وهي اول موقعه اذل الله فيها الكفار واعز المسلمين. هذه التضحيه وهؤلاء البدريون لا شك طبقه عليا جدا من الصحابه على درجات الصحابة رضي الله تعالى عنهم البدريون. ففي هذا مراعاة يعني مقام الناس والإحسان وعدم إنسان حسناتهم إذا يعني ما أسأوا. يعني أحزنني كثيرا جدا حوار يجري بين بعض الشباب والأسف هو خبر يعني محزن، لكن لعل يأتي من ورائه خير في دعواتكم يعني الصالحة إن شاء الله. يعني الدكتور فارس السويلاني أخ فاضل ورد على خير وفتح الله على يديه خير كثير جدا، يعني كان رئيسه في أمريكا يدعو الحديثة في غاية النصر في خدمة النصر في خدمة الدعوة له محاضرات كثيرة جدا باللغة الإنجليزية. فرجل له نصر يعني مهمة عالية جدا في الدعوة إلى الله حتى أسرة طب يعني يغلب عليها الخير وموضوع الأنسوس في راجل جيدة نصر في الناس. ويعني لكل المصدقين يعني إيه أفل عليهم من اللوم لا أبا لكم إلا تسدوا المكان الذي سدوا. موضوع الكلام في قضية الفتنة في الدبال الصحابة رضي الله تعالى عنهم أوضحنا أكثر من مرة، بقول أنه في نوع من الخطأ وهو إيه؟ خطأ محدد إيه؟ في أن هذه القضية لا ينبغي أن تثار للعامة، ينبغي أن تثار العامة بإيه؟ بمناقب الصحابة وفضائل الصحابة، لكن لا نفتح عليهم كلام فيما سجر بين الصحابة وهو منهج أهل السنة. هذا خطأ، والرجل استمر عنه يعني يكون انتفع وهذا الظن به انتفع هذه النصيحه وانا بلغني انه يعني امر بايقاف هذه الاشرطه بالذات. فبلغ بعض الثلاث يعني انه عافاه الله وعافاه المسلمين الان مصاب بالسرطان. ربنا يتحدث عليه الشيء ويعافيه ويصرف عنه هو سائر المسلم. فتعليقات بعض الشباب اليس هذا الذي فعل كذا؟ اليس هذا الذي عمل الاشرطه الذي فيها كذا وكذا؟ يعني كما هذا ما هذا ايها الاخوه؟ يعني رجل مسلم وداعيه الى الله سبحانه وتعالى صحيح وليس من يعني كبار علماء المسلمين مثلا، لكنه داعيه مقف وخدم الدعوه وكذا وكذا، فاذا نزل الدين مفيدا يموت فينا الحس بهذا الولاء للمؤمن اذا كان من عامله مثل ذلك من يعني خواصه. فيعني الشاهد اننا ينبغي ان نعتدل عند الميزان الاشخاص وان نستحضر هذا الموقف. يعني حافظ ابن ابي بلتعه كونه بدريا هو الذي انقذه من ايه؟ من وصف النفاق ومن معاقبته بسبب تجسسه لصالح الاعداء وشمال هيئه الناس. قال القاضي ابو يعلى في هذه القصه دلاله على ان الخوف على المال والولد لا يبيح السخيه في اظهار الكفر كما يبيح في الخوف على النفس. ويبين ذلك ان الله تعالى فرض الهجره ولم يعذرهم بالتخلف لاجل اموالهم واولادهم، وانما الكلام مقصود منه ايه؟ ان هناك عذر الانسان اذا اضطر او افلح على النطق بكلمه الكفر لانقار نفسه من الهلاك من القتل مثلا، الا ان تتقوا منهم تقى ولكن من سمح بالكفر الا ان تتقوا منهم تقى. نعم. يعني في حالة التقية من أجل الخوف على النفس من العطف والخطر يجوز أن ينطق في كلمة الكفر، حاول أن يصبر وأفضل، لكن له أن يأخذ بهذه الرقة. فهي الرقة في الجد الإطلاق يبيح الرقة في النطق بالكفر عند الخوف على الناس، عند الخوف على الناس. لكن هل الخوف على المال والولد يبيح التقية في إظهار الكفر؟ يقول قبل أن يعلى لا، لأن شاهد القصة دلالة على أن الخوف على المال والولد لا يبيح التقية في إظهاركم كما يبيح في الخوف على المال. لماذا؟ لو كان المؤمنين أن لو كان الخوف على المال والأولاد عذرا في إظهار التقية لجاز للمؤمنين الذين هاجروا إلى المدينة أن يبقوا في مكة ويظهروا التقية ويبقوا على إيمانهم خفية خوفا على أموالهم وعلى أولادهم. ولكن هذا لم يحصل. لماذا؟ لأن الله أوجب عليهم الهجرة، فدل على أنه لا تقية في هذه الحالة خوفا على المال والولد. يقول: ويبين ذلك أن الله تعالى فرض الهجرة ولم يعذرهم في التخلف لأجل أموالهم وأولادهم، يجوز له يدفع به عن ولده كما يجوز له أن يدفع عن نفسه بمثل ذلك عند التقية. وإنما قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق، لأنه ظن أنه فعل ذلك من غير تأويل. من غير تأويل. فالله سبحانه وتعالى أو رسول عليه السلام قبل عذره فيما قام في ظنه من كون ذلك ليس بكبيرة، وإن أخطأ والمجتهد المخطئ معذور. وقد تبين خطأه بطريق النهي عن معاولة مثله الذي لأجله نزلت السورة. ولذا قال الإمام الكيع الغرافي: يؤخذ من الآية أن الخوف على المال والولد لا يبيح الفتنة في دين الله، وهو ظاهر، وليس هذا من التقية لأنها في موضوع آخر. بسط الكلام في موضوع الولاء والبراء المتعلق بهذه الآية ابن المرتضى في إيثار الحق على الخلق. ففي المسألة الثامنة بعدما أورد الآيات والأحاديث في هذا قال: هذا كله في الحب الذي هو في القلب والمخالطة لأجل الدين، وذلك للمؤمنين المتقين بالإجماع وللمسلمين الموحدين إذا كان لأجل إسلامهم وتوحيدهم عند أهل السنة. وأما المخالطة والمنافعة وبذل المعروف وكرم الغير وحسن الخلق وإكرام الضيف ونحو ذلك فيستحق بذله لجميع الخلق. يعني هنا يتكلم على قضية الموالاة، لمن تكون الموالاة؟ فيقول بالموالاة هي معنى الحب في الخلق، الحب الخالص في الخلق والإخلاص الشديد في هذا الحب من أجل التوحد في الدين وأجل وحدة العقيدة. فهذا هذه الموالاة مختصة فقط لمن؟ القلبية، الحب القلبي يختص بمن؟ بالمؤمنين المتقين فقط بالإجماع وللمسلمين الموحدين إذا كان لأجل إسلامهم وتوحيدهم. وأما المخالقة، المخالقة يعني حسن خلق، حسن خلق والمنافعة تبادل المنافع وبذل المعروف وكرم الغير وحسن الخلق وإكرام الضيف ونحو ذلك فيستحق بذله لجميع الخلق. يعني الإنسان مطالب بحسن الخلق مع كل خلق الله حتى مع الكافرين. المسلم مطالب بحسن الخلق، وليس معنى حسن الخلق أنه يحبه بقلبه، بل لابد أن يبغضه بقلبه. لكن حسن الخلق في الإيه؟ في المعاملة، في المعاملة وأداء الحقوق ونحو ذلك. يقول: وأما المخالقة والمنافعة وبذل المعروف وكرم الغير وحسن الخلق وإكرام الضيف ونحو ذلك فيستحب بذله لجميع الخلق إلا ما كان يقتضي مكتبة في الذمة، إلا إذا كان هذا السلوك يترتب عليه تذلل الجاهل فلا يبذل للعدو في حال الحرب كما اشارت إليه الآن. ومن حالة الحق لا يصلح أنك تكتب هذه المسالك. لماذا؟ لأنها في حالة الحرب يكون معناها إيه؟ التذلل العدو، تذلل، والمسلم لا يذل. واضح؟ أما الشخص الذي ليس محاربا للمسلمين حتى لو كان كابرا أو الكافر طبعا لم يكن من يحارب هو كافر، فالمحارب الذي يحارب الله ورسوله يقاتل المسلمين ويحاربهم فهذا لا يستحق هذه المعاملة. إنما المعاملة حتى التي ذكرناها بحسن الخلق وتحميه إنما تكون لمن لا يحارب لنا في الدين، في الدين. وإليه أثرت الآية الكريمة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما نهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخوانكم أن تولوهم. أما التقية فتجوز للخائف من الظالمين القادرين، لأن ممكن إنسان يكون ظالما لكن لا يقدر على إنفاذ ظلمه، لكن غالب وقادر على الأذية فهذا لك أن تتقي منه. وأما الفرق بين ما يجوز من المنافع والمداهنة وما لا يجوز من الرياء فما كان من بذل المال والمنافع فهو جائز وهو المنافع، وربما عبر عنه بالمداهنة والمدارة والمخالقة، وما كان من أمر الدين فهو الرياء المحرم. ومن كلام الإمام يحيى ابن المحسن في كتابه الرسالة المخرسة لأهل المدرسة يقول لا يجوز أن تكون الموالاة هي المتابعة فيما يمكن التأويل فيه، لأن كثيرا من أهل البيت عرف بمتابعة الضلمة لوجه يوجب ذلك، فتولى الناصر الكثير منهم وصلى بهم الجمعة جعفر الصادق وصلى الحسن الصدق على جنائزه. وذكر المهدي أن الموالاة المحرمة بالإجماع هي موالاة الكافر لكفره والعاصي لمعصيته ونحو ذلك. فالولاة المحرمة موالاة الكافر لكفره أو العاصي لمعصيته، والحجة على صحة الخلاف بما عدا ذلك أشياء كثيرة، منها قول الله تعالى في الوالدين المشركين بالله وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروف يعني أمر الله سبحانه وتعالى ببر الوالدين وإن جاهداك حتى لو كان مشركين، وقال عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. انظر إلى هذين الوالدين يعني هما مشركان ويدعوان ولدهما إلى الإشراك بل يجاهدانه في سبيل الشيخ إسمك يبذلان أقصى ما توفيهما لأجل فتنته عن دينه وإتقانه في الكذب. وما ذلك يقول الله تعالى فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقال تعالى يا ابنكم الله عن الذين لم يخاطركم في الدين إلى آخر الآية. وفي الحديث أنها نزلت في قتيلة أم أسماء بعد آيات التحريم، وسوف يأتي ذلك بالتفصيل. فيمثل القرآن قال على أنه قد أذنب، لأن الله سبحانه وتعالى ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، فكيف يقبل ما جاء من قبول عذره؟ الجواب إنما قبل عذره في بقائه على الإيمان وعدم موالاة المشركين لشركهم، يعني هذا الذي حصل ليس لمودة ومحبة وموالاة موجودة في قلبه، ولذلك خاطبه الله بالإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا، والعموم نقص في سببه، فاتفق القرآن والحديث. وأما ذنبه فإنه لا يحل مثل ما فعله لأحد من الجيش إلا بإذن أميرهم، كان قول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلى آخر الآية. ولأن تحريم مثل ذلك بغير إذن الأمير إجماع، ومع إذنه يجوز، فقد أذن في أكثر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيلة في شغل المال، فلو كان مثل ذلك موالاة لم يأذن فيه صلى الله عليه وسلم، فدل على أن ذنب حاطب هو الكذب لما فيه من الخيانة، لا نفس الفعل لو تجرد من الكذب والخيانة، والله تعالى أعلم. ويضاف إلى الكذب والخيانة ما أفادته الآية من التبدل بذلك إليه والمناصحة له، مما يشف عن كون الآية بذلك متزلزلا في عقله مضطربا في حقه، فيصبح عمله حجة على دينه ويكون ذلك سببا لامتثال المشركين المفسدين بصحيح الدين القويم. وهذا هو السر في الحقيقة، لأن يعني هذا أمر أيضا خطير، لما المشركون يرون حاضرا وهو يفعل هذا فإن ذلك يزيدون فتنة بما هم عليه من السر، ويقولون يعني يظنون به أنه ترك دينه أو أنه متشكك في دينه وعقيدته فلذلك يواليه. فهذا السلوك أو هذه العواقب يعني إما يزيدهم فتنة ويكون هو سببا لفتنتهم ويعني إعجابهم بما هم عليه من السر، وذلك يبينه قوله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة في الذين كفروا. ثم علم الله تعالى عباده المؤمنين أشياء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في البراءة من المشركين ومصارمتهم ومجانبتهم، بقوله تبارك وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أمننا وإليك المصير. قوله تعالى قد كانت لكم قدوة أي قدوة حسنة حسنة في إبراهيم والذين معه فيهم يعني أتباعوا الذين آمنوا مع أتباعوا الذين آمنوا مع فقوله قد كانت لكم قدوة وحيث اختار بالجمع التي هي أتباع الذي في حق فكأن الله سبحانه وتعالى يقول أفلا تأتيك يا حاطم لإبراهيم وقومه فتبرأت من أهلك كما تبرأوا هم من قومهم أما أتباع إبراهيم عليه السلام فهم الذين آمنوا به ولوط أيضا عليه السلام إذ قالوا لقومهم إذ قالوا لقومهم يعني الذين أشركوا بالله وعبدوا الطاغوت إنا براء منكم براء جمع بريء كضريف وبرفاء إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم أي بدينكم ومعبودكم قال ابن جرير أي أنكرنا ما أنتم عليه من الكفر بالله وجحدنا عبادتكم ما تعبدون من دون الله أن يكون حقا كفرنا بهم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده هذه غاية إذا آمنتم بالله وحده تنقلب المعاهدة موالاة أي لا صلح بيننا ولا مودة إلى أن تؤمنوا بالله وحده أي توحدوه وتفردوه من عبادة إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك هنا استثناء استثناء من قوله تعالى أسوة حسنة يعني قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إلا في قوله لأبيه لأستغفرن لك فليس لكم في ذلك أسوة فإنه لا أسوة لكم فيه في ذلك لأن ذلك كان من إبراهيم لأبيه عن موعدة وعدها إياه قبل أن يتبين له أنه عدو لله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه يقول تعالى ذكره فكذلك أنتم أيها المؤمنون بالله تبرأوا من أعداء الله المشركين به ولا تتخذوا منهم أولياء وأظهروا لهم العداوة والبغضاء حتى يؤمنوا بالله وحده ويتبرأوا عن عبادة ما سواه ثم روي عن مجاهد أنه قال في الآية له أن يتأسوا أن يتأسوا باستغفار إبراهيم لأبيه فيستغفروا للمشركين فهذا النهي عن أن يتأسى بإبراهيم حينما استغفروا لأبيه وبالتالي يستغفرون للمشركين اتساء بإبراهيم لا هذا منهي عنه وفي سورة الثور بيان علة ذلك أن إبراهيم ما استغفر لأبيه إلا أنه وعده بالإيمان فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه تبرأ منه وفي هذا في هذا الاستثناء يعني قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه ثم قال إلا قول إبراهيم لأبيه استغفرن لك يعني لا تأسفوا به في ذلك فهذا فيه دلالة على تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء من يقول لماذا يؤخذ من هذه الآية تفضيل نبينا محمد عليه السلام على سائر الأنبياء أحسن نعم جواب صحيح يعني لأن الله سبحانه على حين أمرنا بالابتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا به أمرا مطلقا في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يذكر رب الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولم يستثنوا وحين أمرنا بالابتداء بإبراهيم عليه السلام استثنى بعض أفعاله إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك قول آخر في الآية إن الاستثناء هنا منقطع فتكون إلا بمعنى لكن، يعني لكن قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك إلا ما جرى لأنه ظن أنه أسلم، فلما بان له أنه لم يسلم تبرأ منه، وعلى هذا يجوز الاستغفار لمن يظن أنه أسلم. وأنتم لم تجدوا مثل هذا الظن فلم تؤمنونهم؟ الحافظ وجد منهم ظن أنهم أسلموا أو لأن تكون ما وجد هذا الظن، فإذا لماذا ولهم أو لماذا يعني أثر عليهم بهذا الكتاب؟ إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، أي وما أدفع عنك من عقوبة الله شيئا إن أراد عقابك. والجملة من تمام المستثنى، هذا كله من بقية قول إبراهيم عليه السلام، إلا أنه لا يلزم من استثناء المجموع استثناء عموم أفراده. يعني صحيح هذا مقول القول بالنسبة لإبراهيم، إلا قول إبراهيم لأبيه أي أن إذا لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، فكل استثناء يأتي على اللحظة إيه؟ لا أستغفرن لك، لا يعني الاستثناء أيضا في قوله وما أملك من الله من شيء، فلا يلزم من استثناء المجموع استثناء عموم أفراده. وإذا قال الزمخشري القصد إلى نوع الاستغفار وما بعده مبني عليه وتابع له، كأنه قال أنا أستغفر لك وما في طاقتي إلا الاستغفار. انظر كيف فهمها الزمخشري، إلا قول إبراهيم الأبي لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. إذا كنا بعمومها يبقى دي مقصورة عن الاستغفار، إذا كنا بربطها بالاستغفار يبقى المعنى إيه؟ إلا قول إبراهيم الأبي لأستغفرن لك، وهذا الذي أخبر عليه ما أن يملك هناك شيئا غير أكثر من الاستغفار، فهذا هو الذي في طاقته، لأنه قال أنا أستغفر لك وما في طاقتي إلا الاستغفار، فعبر عن هذا المعنى الأخير بقولي وأنا أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا، هذا مما يدل على أن هذا الدعاء من دعاء إبراهيم وأصحابه، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، متصل بما قبل الاستثناء وهو من جملة الأسوة الحسنة. أنا متصل بما قبل الاستثناء يعني لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم إنا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، لكن اعترف في السياق ايه؟ الاستثناء، لكن هذه بقيه كلام ابراهيم وايه؟ والذين معه، واضح؟ هذا استمرار لكلامهم ربنا عليك توكلنا وعليك انبنا واليك المصير. فهذا من جمله الاسوه الحسنه، او هو امر منه تعالى للمؤمنين بان يكونوا ذلك تكميلا لما وقاهم به من قطع الصلات المضره بينهم وبين المحاربين لهم. ومعنى إليك أنبنا أي رجعنا بالتوبة مما تكره إلى ما تحب فترضى. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى في تتمة أبواب البيان، وقد بين تعالى هذا التأسي المطلوب وذلك بقوله إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، فالتأسي هنا في ثلاثة أمور، أولا التبرؤ منهم ومما يعبدون من دون الله، ثانيا الكفر بهم، ثالثا إبداء العداوة والبغضاء وإعلانها وإظهارها أبدا إلى الغاية المذكورة حتى يؤمنوا بالله وحده. وهذا غاية في القطيعة بينهم وبين قومهم، وزيادة عليها إبداء العداوة والبغضاء أبدا، والسبب في ذلك هو الكفر، فإذا آمنوا بالله وحده انتفى كل ذلك بينهم. يقول وهنا سؤال، هو موضع الأسوة إبراهيم والذين معه بدليل العطف بينهما، فقوله تعالى في إبراهيم والذين معه وقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، فقائل القول لقومهم إبراهيم والذين مع إبراهيم، وهذا محل التأسي بهم فيما قالوه لقومهم. وقوله تعالى إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، هذا القول من إبراهيم ليس موضع التأسي، وموضع التأسي المطلوب في إبراهيم عليه السلام هو ما قاله مع قومه المتقدم جملة، وما فسره تعالى في موضع اخر في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وهذا ما معنى إله الله، هذا موضع الأسرة. وهذا التفرق جعله باقيا في عقله كما قال تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقله. وقوله تعالى: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، لم يبين هنا سبب هذا الاستثناء. وإبراهيم لأبيه أم لماذا؟ بينه تعالى في موضع آخر في قوله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. تلك الموعدة التي كانت له عليه في بادئ دعوته حينما قال له أبوه: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، فأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا. فكان قد وعده ووفى بعهده. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فكان محل التأسي في إبراهيم في هذا التبرؤ من أبيه لما تبين له أنه عدو لله. فإن كيف نتأسي بإبراهيم؟ أن نتبرأ من الكافر ولو كان أقرب الأقارب متى ما ظهر لنا أنه عدو لله. وقد جاء ما يدل على أنها قضية عامة وليست خاصة في إبراهيم عليه السلام، كما في قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وفي هذا أقوى دليل على أن دين الإسلام ليس فيه تبعية أحد لأحد، بل كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالمسؤولية في الإسلام مسؤولية فردية، كل نفس بما كسبت رهينة، وكل إنسان ألزمناه ضائره في عنقه. ومن عجب يعني إبراهيم لا يعني يتحمل وزر أبيه، فمع أنه أقرب إنسان إليه، واضح. كذلك نوح لا يتحمل وزر ابنه، وهكذا. فلعل هنا يشير إشارة يعني ظنية إلى ما يعني يعتقده النصارى مثلا من أن المسيح عليه السلام يعني من أن آدم لما يعني أكل من الشجرة فكان آخر هذه المعصية موروثا في ذريته، مبروكا في ذريته، وبنى عليه التطهير والصلب والفداء، وان ما فيش طريقه للتطهير الجسدي من ذنب ادم الا بان يحصل قراءه التجسس والصلب والفداء حتى يعني يرفع عنه يتحمل عن البشريه هذا الايه الذنب. فكانت البشريه كلها تترك الخطيئه الاصليه التي يسمونها الخطيئه الاصليه خطيئه ادم. فهذا طبعا ضلال مبين يعني. وعندهم ان يعني شد الايام سوادا في حياة الإنسان هو يوم يولد، طفل الذي يولد هذا البريء المسكين ده سد الأيام طوالية من هذه الملوث بخطيئة آدم، من أشياء السنة، واضح؟ ولذلك يحكمون عملية الإيه؟ التعميد، لأن التعميد بنبع اللي بيتقارب بخطيئة آدم، ويدخله في الجنة التي، واضح؟ فهذا مبني على وعنده بعض الكائنات كانت عاملة أوقات يدخل فيها بعض الموتى، فكان لهم اي واحد لم يتم تعميده ما ينفعش ان يعني يدخل فيه. شاهد يعني ذلك الكلام ان هذه الاشاره وان كان خطيره ادم او انجاز استثناء بهذا المخالفه التي ارتكبها ادم عليه السلام قد غفرت له قبل ان ينظر الى الارض، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. فموضوع ان ادم نزل الارض من الوثب بالخطيئه هذا غير صحيح، هذا من خرافاتهم وافترائهم على الله. آدم عليه السلام طهر تماما من الخطيئة، وشاء الله أن ينزل الأرض لحكم جليلة وعظيمة، واضح. لكن الخطيئة قد عفى الله عنها، انتهى خلاص. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما فيش بقى معارضية في الميراث والكلام ده كله، حتى أنهم يعتقدون أن الأنبياء كانوا محبوسين في سجن جهنم. حتى الأنبياء قبل النبي عليه السلام محبوسون في سجن جهنم لأنهم لسه ملوثين بالخطيئة، موسى وكل الأنبياء السابقين. هذا من ضلالهم الذي اكتسبوه من عقائد الهندوك والوثنيين والفراعنه وغير الناس. من التكتيك بكثره الفراعنه ايضا. اما عندنا في الاسلام فالحمد لله على نعمه الاسلام، يعني الرسول عليه الصلاه والسلام جعل ثواب بعض الاعمال الصالحه ان الانسان يعود من ذنوبه اليومي ولا يترم من حدث لم يرفض ولم يكتب رجع من ذنوبه كيوم ولا يترم أطهر ما يكون إنه يرجع من ذنوبه كيوم ولا يترم مش بقى إن اللي يتولد المسكين ده متحمل وزن الأدم ده إذا صح الأدم يعني مثلك أن يحمل خطيئة هذا كله من يعني براكته فهذا أيضا ما يؤكد هذا المعنى أن المسؤولية تسمى مسؤولية حربية كل إنسان يحاسب على عمله ولا تزر وزرة وزرة أخرى يقول الشيخ عطية سلم رحمه الله ومن عدم أن يأتي نظير موقف إبراهيم من أبيه مواقف مماثلة في أمم متعددة منها موقف نوح عليه السلام من ابنه لما قال رب إنني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين فلما تبين له أمره أيضا من قوله تعالى يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فقراء إنه عامل غير صالح ليس من أهلك هل ليس من أهلك ليس من صلبك مع هذا الله ممكن لأن المقصود ليس من أهلك يعني ليس من إيه من المؤمنين أهلك المؤمنين واضح أما من حيث الناس استقطع هو ابنه من صلبه واضح والآية فقال ثرونا وقت النسبة الخيانة إلى امرأة نوح لأنها إيه لم تدخل معهم في دين الإسلام لم تتابعهم عن الإسلام هذه الخيانة ولا يمكن أبدا أن تفجر زوجة النبي زوجات الأنبياء محفورات من الفاحشة لا يمكن لأن هذا تجميل مثل هذا هو أصلا هو إيه يعني طعم في الله سبحانه وتعالى نفسه كما سبق أن بعدنا في سورة النور تجميل الفاحشة على زوجة النبي هذا أذية لله عز وجل نفسه واضح ولذلك انزل الله في قصه الابتلاء ان فلا يمكن ابدا ان نقول انها نعم زوجة نوح كانت كافره وزوجة لوط كانت كافره فالخيانه التي قال نسبها الله اليهنا انما هي خيانه في العقيده وعدم الموافقه على الدين وليست خيانه المعروف فابنه وابنه من صلبه لا شك في ذلك وانما المقصود ليس من اهلك يعني من اهل ايه ليس من المؤمنين فانهم اهلك على الحقيقه وهذا مما يعني يرينا خطورة قضية الولاء والبراء لأن لم يتابعه على عقيدته قال الله له إنه ليس من أهله إنه عمل غير صالح نعم فلما تبين له الأمر قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم فكان موقف نوح من ولده كموقف إبراهيم من أبيه منها موقف نوح ولوط من أزواجهما كما قال تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا ومنها موقف زوجة فرعون من فرعون في قوله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيت كيفا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين فتبرأت الزوجة من زوجها فهذا التأثير قد تم أو قد بُدل تمام البيان بقول الله سبحانه وتعالى لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة إشارة إلى أن هؤلاء الذين قراباتك يا حاطب الذين من أجلهم ارتكبت هذه المخالفة لن يغنوا عنك شيء يوم القيامة إنما تتحاسب على فعلك أنت لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم أي ولا آباؤكم ولا أحد من أقربائكم يوم القيامة يفصل بينكم وقول إبراهيم لأبيه وما أملك لك من الله من شيء بينه ما قدمنا من أن الإسلام ليس فيه تبعية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وكل نفس بما كسبت رهينة قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وقال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم قال مجاهد قوله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا اي لا تعذبنا بايديهم أن الفتنة تطلق على العذاب ذوقوا فتنتكم يعني عذابكم فلا تعذبنا لا تجعلنا فتنة لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقول لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا والله لا تعذبنا لا على أيدي الكفار ولا بعذاب من عندك فيفتن هؤلاء الكفار ويقول لو كانوا على حق لما أنزل الله به العذاب. وكذا قال قتادة: لا تظهرهم علينا فيفتتنوا بذلك، يعني يرون انهم انما ظهروا علينا لحق هم عليه. ومآل هذا الدعاء هو التعوذ من مثل ما صنع حاقد مما يورث استثناء المشركين بالدين، اذ يكون ذلك مدعاه لقولهم لو كان هؤلاء على حق وما يعانون به من الظفر الحق لما صانعنا مؤمنهم. فاذا ما هم عليه اماني. تنتبهوا لهذا الربط بين هذه الدعوه: ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا. فهذا الدعاء يقول حينما نتحمس ونحفظه يقول الى التعوذ من فعل مثل ما فعل حرب، لماذا من الذي فعله حافظ يمكن ان يكون من عواقبه واثاره ان يكون هو نفسه مع انه مؤمن وبدري ان يكون فتنه للذين كفروا سببا في فتنته. لماذا؟ لانهم يقولون لو كانوا على حق، لو كان الرسول عليه الصلاه والسلام على حق وهؤلاء المسلمون على حق، ولو كان الوعد الذي يوعدون من الغلبه والرفع حقا لما صانعنا لما داهننا ولما جاملنا مؤمنهم. فاذا يستنتجون ان ما هم عليه اماني، فيتزلزل من كان في نفسه الانتظام في سلكهم والاستسعاد بحقهم. ففي الايه معنى كبير وتاديب عظيم، اي ربنا لا تجعلنا نهمل من ديننا ما امرنا به او نتساهل فيما عزم علينا منه حتى لا تنحل بذلك قوتنا ويتزلزل عنادنا ويفتح لعدو الدين الاستسال به. لان المؤمنين ما داموا متمسكين لاداب الدين محافظين عليها قائلين بها حق القيام فان النصر قائدهم والخطر رائدهم. ولذا اصبح المسلمون في القرون الاخيره بحالهم حجه على دينهم امام عدوهم، ولا مسترد لقوتهم ومستعاد لمجدهم الا بالرجوع الى اصل كتابهم والعمل بادابه والمحافظه على احكامه. ونجد ما انفق به مما يحرك كلمته ويريان في حقيقته. طبعا سبق ان اشرنا الى هذا، يعني كيف يمكن ان يكون السلوك السيء لبعض المسلمين فتنه للذين كفروا، فتنه للذين كفروا. فكيف يتصور مثلا ان بعض الملوك او رؤساء الكفره مثلا كانوا يتعاملون مع عينه معينه من الناس من البشر في حلبة الاسلام ويرونهم يبيعون اوطانهم ويأخذون شعبهم ومع ذلك ينتسبون للاسلام، فماذا هل هؤلاء يرغبون في الاسلام؟ قالوا لو كان عندهم خير ما فعلوا هذا، لو كان في دينهم خير. واضح؟ وسبق ان تكلمنا عن تفسير سوره النحل. ايوه نعم، في قوله تبارك وتعالى: ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صدقتم عن سبيل الله الى اخر الايه. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم، يعني لا تقارعوا الناس وتستغلوا اسم الله والحلف باسم الله في تبعه الناس، تقول والله العظيم هذا الشيء لا يكتب فيه كذا، والله ما تكون خسران في البيعه الفلانيه، او يعقد عقدا ويمس ويخدع. واضح؟ والرجل يصدقه لانه حلف، ثم يكتشف بعد ذلك انه ما انخدع الا بسبب صدقه لانه حلف. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم، لا تستعملوا اسم الله والحلف باسم الله في خداع الناس. وإلا لو فعلتم يترتب على ذلك أمران خطيران. أول شيء أنكم بعدما كنتم تتقون بالاستقامة سوف تتقون بالإيه؟ بالفسق والخروج عن طاعة الله. فتزل قدم بعد ثبوتها، بعدما كنتم مستحيلين إذا انحرفتم بهذه الطريقة وخدعتم الناس بالأيمان الكاذبة فحينئذ إيه؟ تزل قدم بعد ثبوتها. العاقبة الثانية: وتلوق السوء بما صدقتم عن سبيل الله. يعني أن هذا السلوك يترتب عليه فتنة الناس على الدخول في الدين. لانهم يقولون لو كان ما هم عليه حقا لزجرهم دينهم عن الاسم ولزجرهم قرانهم عن الحلف بغير الله او حلف بالله اقصد ايه وهم كاذبون. فاذا الموضوع ليس موضوعا سهلا، ففي عذاب وفي عقاب. السلوك الذي يترتب عليه فتنه الناس الكفار عن الدخول في الدين هذا تشويه لايه؟ جمال الاسلام، وهذا فضل عن سبيل الله، فلا عليه اثم كبير ووزر عظيم. ولذلك قال: فتذوقوا السوء وتذوقوا السوء بما صدقتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فهذا لفت الى خطوره ان نكون نحن فتنه للكفار بان نكثرهم من الدين بسبب سوء سلوكنا. ولذلك يعني هناك بلاد عظيمة جدا، يعني يكفي ان اكبر بلاد العالم الاسلامي من حيث عدد السكان هي اندونيسيا. اندونيسيا وهذه المنطقة كلها في شرق اسيا، كل هذه المناطق التي دخل فيها الملايين من الناس في دين الله عز وجل ما فتحت بالسيوف ولا بالجهاد، هل فتحت بتجار كانوا يخرجون للتجارة، لكنهم كانوا التجار يتقمصون، يعني كانوا الرعاة يتقمصون زي التجار في الحقيقة، كانوا يخرجون ويتعاملون مع الشعوب، كانوا يفتنون جدا بأخلاق المسلمين، ما أقصد يفتنون بالمعنى السيئ، لكن كانوا ينبهرون، هذا أصح، ينبهرون جدا بخلق المسلمين، بأمانة المسلمين، بتقواهم لله سبحانه وتعالى. فيعني كل هذه البلاد إنما فتحت فقط من أسوة الحسنة فقط، ما فتحت بسيف ولا بجهاد ولا بطريقة بهذه المعنى، هذه المناطق كلها مش فقط أسيا، هذه إنما فتحت بحسن خلق المسلمين. وهذا الكلام يعني قاله هناك ليس من المسلمين أصلا، صاحب كتاب دعوة الإسلام لو أعتقد اسمه أرنولد تولي بريطاني، له باع كبير جدا في معرفة حقائق الدعوة الإسلامية، فكان مما قاله هذه العبارة أن هؤلاء كانوا دعاة في زي تجار، وهم الذين فتحوا هذه البلاد للدعوة فقط، كانوا تجارا لكن ما رفع عنهم السيوف. يقول الله تبارك وتعالى وهو يعيد، الله سبحانه وتعالى يعيد الكلام في ذكر الأسوة، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. فحكم التأنيث، ما حكم التأنيث هنا؟ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، ايوه صحيح، في بقى كده دليل صحيح. نعم، لقد كان لكم فيه أسوة حسنة، الاسم كان قول تعالى لقد كان لكم فيه أسوة حسنة، الاسم كان ايه؟ أسوة، واضح؟ أسوة هي مؤنث، لكن هو مؤنث ايه؟ مجازي، لا يلد ولا يبيض، فلذلك احيانا يتمس. انا اسال حكم التانيث، ما حكم التانيث؟ كلمه واحده، جائز بدليل انه جائز ان في الايه التي قبلها ايه؟ قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم ولدها، قد كانت تانيث، ثم هنا لقد كان لكم فيه اسوه حسنه، فهذا يدل على ان التانيث هنا جائز. لمن كان يرجو الله واليوم الاخر، طيب ما اعرض لمن؟ لو معكم مصاحف يدخل عليكم الزواج، اعرب لمن؟ انا عايز لمن كلها؟ لمن كلها؟ ايوه احسنت، لا بدل، هي بدل من ايه؟ من طريق على لكم، لقد كان لكم لمن؟ لكم لمن؟ هي بدل من قوله تعالى لكم، لقد كان لكم في بكرة حسنة لمن كان يرجو الله ويوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. هنا تكرير لوجود التأثي لإبراهيم وأصحابه لمزيد الحث على التبرر من المشركين والاستبدال إليه، فإن محبة المسلمين فيها تخريب لمباني الحق وتوهين لقوى أهله وتشكيك لضعفاء القلوب مما يفسد عمل المصلحين ويزلزل متاعهم ويفتن اعداءهم بهم. لذلك كان البغض في الله من شعب الايمان، لان الحق لا يقوى الا باعتصاب اهله على كلمته ورمي اعدائه عن صوت واحده. وفي اجزال لمن كان يرجو الله واليوم الاخر من لكم دلاله على انه لا ينبغي لمؤمن ان يترك التحسي به وان تركه مؤلم بطول العافيه. اذا معناها ان من تورط وترفق بموالاه الكفار فإنه ليس لنا يؤمن بالله واليوم الآخر. واضح؟ لقد كان لكم فيه أسوة حسنة. قال لي أبدًا لنا، قال لي لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالذي يرجو الله واليوم الآخر الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويخاف الحساب ويرجو الله ويستقيم، لابد أن إيه؟ أن يلزم من ذلك أنه يقبض أعداء الله ويتبرأ من الكفار. فإذا وقع ذلك من شخص فهذا يشير إلى سوء عقيدته، معناه أنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. يقول في هذا الإبدال دلالة على أنه ينبغي لا ينبغي لمؤمن أن يترك التأثير بهم وأن تركه مؤذن بسوء العقيدة. ولذلك عقبه بقوله تبارك وتعالى: ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، أي من يتولى عما أمر به ويوالي أعداء الله عز وجل ويلقي إليه بالمودة، فإنه لا يضر إلا نفسه، والله عز وجل هو الغني عن إيمانه به وطاعته، وهو المحمود على كل حال. فانتهوا هذا: ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، يتولى عن ما أمر به ويتورط ويتوقف بموالاة أعداء الله ويلقي إليه بالمودة، فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. لماذا؟ لأن الله هو الغني عن إيمانه به وعن طاعته، والحميد المحمود عز وجل على كل حال. يقول الشيخ عقيل السلم رحمه الله: قوله تعالى: ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. التولي هنا الإعراض عن أوامر الله عموما، وهنا يحتمل تولي الكفار وموالاتهم، فإن الله غني عنه حميد. غني قال ابن عباس: كمل في غناه. ومثل قوله تعالى: فكفروا وتولوا واستغنى الله. فكفروا وتولوا واستغنى الله. وقد جاء بيان استغناء الله عن طاعة الطائعين عموما وخصوصا، فجاء في خصوص الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. الله لا ينتفع بعبادة الناس ولا يحتاج اليه. وجاء في العموم قوله تعالى: ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد. لماذا؟ لان اعمال العباد لانفسهم، والله لا ينتفع بها شيئا، كما قال عز وجل: ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين. وكما جاء في الحديث الصحيح ايضا حديث القدسي: يا عبادي لغن اولكم واخركم وانسكم وجنكم. كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. وقال تعالى مبينا غناه المطلق: لله ما في السماوات والارض ان الله هو الغني الحميد. ثم يقول الله تبارك وتعالى: عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، لان عسى في القران يعني من الله سبحانه وتعالى واجبه، عسى للترجيع وللترجي فهي ان الله واجبه للرجاء، فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، وقد انجزه بان اسلم كثير منهم بعد وصاروا لهم اولياء واحزابا. والايه من معجزات القران لما فيها من اخبار عن مغير وقع مصداقه: عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عليكم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم. غفور رحيم بهم بعد ما اسلموا، فان الاسلام يدب ما قبله. وقيل في تفسير طبعا منهم هذه الضمير يعود الى كفار مكه، وقيل الموده هي تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ام حبيبه بنت ابي سفيان، فلامت عند ذلك لما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم ام حبيبه بنت ابي سفيان، لامت عريكه ابي سفيان يعني طبيعته ونخوته، واسترخت خشيمته في العداوه، فنفته في العداوه استرخت، حتى دخل هو نفسه في الاسلام. ويقول الشيخ عطية السالم رحمه الله: لم يبين هنا هل جعل الموده بالفعل بينه وبين عادوهم وامروا بمقاطعتهم وعدم موالاتهم من ذوي الرحمين ام لا، ولكن عسى من الله بالتاكيد والتدليل بقوله تعالى: والله قدير. واضح يعني هي عسى فيها فتح باب الرجاء والتأليل بأن يهدي الله منهم من يشاء. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم أولا، يعني كأنها مكافأة من الله سبحانه وتعالى: إن أنتم صارمتم وقاطعتم وتبرأتم من هؤلاء مع كونهم من ذوي القرابة، لكن عاديتموهم في الدين وتبرأتم منهم على أساس الدين، فإن الله يكافئكم على ذلك أن يجعل بينكم وبينهم مودة. ورحمة الله قدير، فزينت الآية بقول والله قدير، فهذا يشعر بأن الله فاعل ذلك لهم بالفعل، لهذا الوعد سوف يتحقق. وقد جاء ما يدل على أنه فعله فعلا في سورة النصر حين قال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وقد فتح الله عليه مكة وكانوا صدقاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك موقف أبي سفيان وغيره، وعن الوصول إلى المدينة بعد الفتح. وفي التدليل لأن الله قدير، قال والله قدير، يشعر بأن تأليف القلوب ومواسكها إنما هو من قدرة الله تعالى وحده، كما قال تعالى لو أنفقت وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولأن المودة المتوقعة بسبب هداية الكفار، يعني لن تحصل المودة تأملوا هذا غيرهم، عسى الله أن يجعل هجرتكم وإذا الذين عليكم منهم مودة. هذه المودة كيف تكون؟ كما قلنا في بداية الكلام لن تكون مودة بعد العداوة إلا إذا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلذلك نفهم منها المعنى الأسمر وهو إيه؟ عسى الله أن يجعل بينكم وإذا الذين عليكم منهم مودة، أن هذا تعبير عن إيه؟ عن دخول في الإسلام بالفعل. أن منهم من سوف يدخل في الإسلام، فبالتالي يتوتر عليه أن تكون بينكم وبينهم مودة بعد العداوة، لأن هذه المودة العداوة لا تكون أساس إسلام الكفر، ثم إنها لا يزيلها إلا أن يؤمنوا بالله وحده. لذلك نفكر هنا عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة في دخول في دين الإسلام. لماذا؟ لأن الهداية منحة من الله، كما قال تعالى إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.